بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل. والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل. لماذا مشكل؟ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا. والعلامات التي قيل بها، والعلامات التي قيل بها: إما ما هو الأول الذي ذكر؟ إما العادة، ليس العلامات التي هي علامات دم تمييز، لا، مراده الحالات التي مرت معنا الثلاث. والعلامات التي قيل بها يعني الأحوال التي تكون للمستحاضة: إما العادة، إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات. إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات. لماذا أقوى؟ لأن الأصل، هذا مما مر معنا من تنبيه العلامة ابن عثيمين أن يهتم به طالب العلم، التعليلات للأحكام، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز، هذه الحالة الثانية، وإما التمييز، يعني إذا لم يكن بالعادة فتنتقل إلى تمييز، وإما التمييز، لأن ما زال الكلام لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن الدم الأسود الثقين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، لأن الدم الأسود الثقين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. يعني هذا اللفظ ذكر فيها العلامات كلها إلا مسألة التجمد، أولى أن يكون حيضا من الأحمر. وإما، هذه الحالة الثالثة، وإما اعتبار غالب عادة النساء، وإما اعتبار غالب عادة النساء، يعني إذا لم تكن المرأة تعلم العادة المعلومة لها من الشهر التي كانت من قبل تأتيها فيه الحيضة، انتقلت إلى التمييز. إذا لم تستطع التمييز بحيث جاء الدم على وتيرة واحدة من أول مجيئه إلى أن انتهى، فإنها تنتقل بعد التمييز إلى غالب عادة النساء، وإما اعتبار غالب عادة النساء. ثم ذكر التعليل لماذا ينتقل إلى غالب عادة النساء، فقال: لأن الأصل، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. مجموع الفتاوى في المجلد 21 المجلد 21 630-631. ومن أراد الاطلاع على كلام موسع في هذا في يقرأ كلام الحافظ بن رجب في الفتح في المجلد الثاني صفحة 60، فتح الباري لابن رجب المجلد الثاني صفحة 60، ذكر الأقوال وناقشها والاختلاف فيها وأدلتها. المسألة الثالثة: حكم الوطء حال الاستحاضة. حكم الوطء حال الاستحاضة، قد تقدم معنا حكم الوطء في حال الحيض، وأن هذا من كبائر الذنوب وأنه محرم، لكن في حال الاستحاضة هل يكون ممنوعا؟ اختلف بذلك أهل العلم على قولين. القول الأول المنع، القول الأول المنع، أي لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في حال الاستحاضة، هذا القول الأول. روي ذلك كما قال ابن بطال عن عائشة، روي ذلك عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها، المستحاضة لا يأتيها زوجها، وهو قول النخعي والحكم وابن سيرين وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة والزهري، قال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة، إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة. إذن ما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول للحكيم؟ المنع، معلوم بالنسبة للحيض أنه بالإجماع، لكن هذا الكلام على ماذا؟ على الاستحاضة. هل يجوز الوطء في حال الاستحاضة؟ اختلف أهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز. من قال بذلك؟ روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا ممن روي عنه الحكم والنخعي وابن سيرين سليمان بن يسار والزهري. القول الثاني جواز ذلك، القول الثاني جواز ذلك، قالوا: لأنه إذا جاز لها الصلاة جاز ذلك، لأن أمر الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، لأنه إذا جاز لها الصلاة جاز ذلك، لأن أمر الصلاة أعظم كما قال ابن عباس. ومن الذي قال بهذا القول؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء، مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. والإمام أحمد هو يقول بهذا القول، لكنه له قول يقول: أحب إلي ألا يطهر إلا أن يطول ذلك، سيأتي الكلام فيه. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف، يعني لا تمتنع مما تمتنع منه الحائض، تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة عبد الله بن عباس وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير، ذكر هذا ابن عبد البر، وذكر أنه قول مالك والشافعي وأبي حنيفة كما تقدم، وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. قال: وكان أحمد يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك. فما حجة جماهير أهل العلم على هذا القول؟ قال ابن بطال: حجة الجماعة، يعني جمهور أهل العلم في هذه المسألة، أن دم الاستحاضة ليس بأذى، يعني كما هو دم الحيض في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم، أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم. فوجب ألا يمنع الوضوء، وذكر قول ابن عباس الصلاة أعظم، وما هو الأقرب من هذين القولين؟ القول الثاني، واختاره ابن المنذر والنووي. وذكر النووي حجة لقول الجمهور، قال ابن المختار ما قدمناه عن الجمهور، والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن، وصح هذا الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، حديث عكرمة عن حمنة عند أبي داود البيهقي، وهي ممن كانت تستحاض. قال النووي: وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه، يعني خلاف الوطأ. قال النووي في شرح مسلم الرابع 17: وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن، وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا على الصحيح أنه لا يشترط لها الطهارة، لكن على قول وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها، ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه، فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه. انتهى. نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك وبحمدك.